نحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من حلقاتنا في شرحنا للاحاديث القدسيه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربك تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد عني، فأملأ قلبك فقرا ويديك وأملأ يديك شغلة. هذا حديث يعني رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وصححاه وابو نعيم في الحلية كذلك، يعني يدلنا على قضية متى يملأ او يمتلئ قلب العبد بالخير، ومتى يتبخر الخير من قلب العبد. اولا، هناك قضية خطيرة ننساها في خضم الحياة. يعني كل واحد فينا عاش في بطن امه شهورا عدة، 9 اشهر. اولا، في هذه الشهور التسعة، هذا يجب ان يكون يتحول الى يقين، هذه الشهور التسعة لا عمل لي، لا عقل لي، لا تخطيط، لا دراسات جدوى، لا سبحان الله العظيم يعني امور مسبقة، وانما انا يصلني الرزق وانا في هذا المكان المظلم الضيق دون جهد مني. اذا الله هو الرزاق، يرزقني ليس لاني اعمل كذا وكذا وكذا، انما يرزقني لانه هو الرزاق سبحانه وتعالى. طيب، انا في بطن امي لم يكن هناك سابقة اعمال، فلما نزلت من بطن امي، الطفل الانساني هو اضعف المخلوقات. يعني الفرخ الصغير كتكوت يعني يخرج من سبحان الله من البيضة في لحظات، يرى امه واباه الديك ينقر في الارض فينقر مثله، اعزكم الله، ينزل العجل من بطن امه، البقرة ولا الجاموسة سبحان الله، بعد ان يولد فورا سبحان الله يرفع يعني فمه الى اعلى ليلتقم ثدي امه متعلما منفردا دون ان يقدم له احد شيئا. تعال الى الطفل الانساني، اول شيء قضية الحبل السري، وبعد الحبل السري سبحان الله العظيم الله عز وجل يجري اللبن في ثدي الام باردا في الصيف، دافئا في الشتاء، متغيرا وفق يعني النمو الطفل. فتجد اللبن الام في الاسبوع الاول غير الاسبوع الثاني، والشهر الاول غير الشهر الثاني، كي لا يضر ابن ادم سبحان الله. وبعدين يعيش هذا الطفل على مدى عامين كاملين معتمد على امي اعتمادا كليا، اما بقية المخلوقات وبقية المواليد من الاجناس الاخرى من الحيوانات والدواب والحشرات وسبحان الله، يعني يتعلم الواحد منهم كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يمشي وكيف يتحرك، يعني دون اعتماد كثير على الاب والام. المهم، انا اريد ان اقارن او اضع لمسة مهمة في قضية الرزق، لان الناس يعني لو ايقنت بما عند الله من رزق، وكمل يقينها في هذه المسألة، هو مقتنع انه نازل برزق معين، ويوم اخرج انا او انت او انت من الدنيا سبحان الله، يعني ملك الموت بعد ما يقبض الروح يقف عند الباب يقول: اتبكون عليه فهو مقهور. هذا انسان مقهور، لا يملك نفس شيء. ام تبكون مني انا اللي قبضت الروح كملك موت سبحان الله، تبكون مني فانا مأمور. والله ما انظروا الى هذه، ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره. يعني هو وفي رزقه وعمره، يعني انا لما خرجت من الدنيا او سافرت من الدنيا ووفي لي العمر والرزق وهما مكتوبان من الازل، ثم جددت الكتابة وانا في رحم امي لي 120 يوما فقط، 40 يوما نطفه، 40 يوما مضغه، 40 يوما علقه، فاذا اكملت 120 يوم اوحى الله للملك الموكل بالارحام ان يكتب عمري ورزقي، قدر الامر. طيب انزل الدنيا، ابدا سبحان الله العظيم ايه اطلق الاسباب، بلغت الحلم وبعدين كبرت وترأست وصار عندي اجازه علميه وصار عندي كذا وكذا وكذا. المهم ينقسم الناس هنا قسمان، قسم يستخدم الدنيا ممرا لا مقرا، وقسم يعتبر الدنيا هذه هي مقره، يعني نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر والعياذ بالله رب العالمين. القسم الاول اعتبر الدنيا ايه؟ ممر. طالما ان اعتبر الدنيا ممر ففرغ حياته لخالقه للعبادة، والعبادة بمعناها الواسع ينساها بعضنا. الناس تظن ان العبادة يعني ان نذهب الى المسجد ونصلي ونفتح المصحف لنقرأ، هذه جزء من العبادة، هذه صورة من صور العبادة. لكن انا استطيع كمسلم وانت تستطيعين كمسلمة وانت يا بني ايضا ايها المشاهد تستطيع ان تجعل كل امور الحياة وكل لحظات الحياة عبادة لله. اضرب مثال، انت تنام لانك متعب فتنام، هذا النوم مباح، لا احد يستطيع ان يقول عليك هذا حرام، لا، لكن لا ثواب لك فيه. متى يصير النوم بثواب؟ بامرين. الامر الاول ان اصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة. طالما صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة والصبح في جماعة فكأني قمت الليلة كلها، يبقى أنام على ذكر وصلاة جماعة وأستيقظ على ذكر وصلاة جماعة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني عندما أنام أقول أنا أحتسب هذا النوم لله رب العالمين سبحانه، فكل ما أنا نائم عدد الحسنات شغال يعمل. لماذا؟ لأنني لو كنت مستيقظا فماذا كنت أصنع؟ سوف أذكر الله، سوف أصنع خيرا، سوف أعين محتاجا، سوف أفتح باب رزق الإنسان، سوف أقول كلمة حق، سوف أمر بالمعروف، سوف أنهى عن المنكر. ولكن ما عطلني عن دولاب الخير هذا إلا ماذا؟ إلا النوم. فأحتسب كما قال أحد الصالحين، والله إني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. هذه صفحة من صفحات كتاب العبادة بمعناها الواسع، لكن أزيد الأمر توضيحا فكونوا معي بعد الفصل إن شاء الله نزيد هذا الأمر توضيحا، كيف يتفرغ الإنسان لعبادة مولاه سبحانه وتعالى. لكن الناس أو كثير من الناس إلا من رحم ربي يفهم العبادة بمفهومها الضيق، يظنها صلاة وصياما فقط، أما العبادة فمفهومها الكون كله والوقت كله والدهر كله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعبدين لله حق التعبد وفق المنهج وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حديثنا. مرحبا بكم، أهلا بكم أحبتي ومرحبا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن مفهوم العبادة الواسع. ابن آدم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. ما معنى هذا الكلام؟ نحن تحدثنا عن جزئية من جزئيات المباح تحولت إلى عبادة. أيضا تعال إلى نقطة أخرى، أنت تأكل أنت وصاحبك في طبق واحد، أنت تأكل لأنك جائع وأنك منذ ساعات ما طعمت طعاما وما أدخلت لقمة في جوفك، هذا أكل مباح طالما أن المال حلال والأكل حلال، هذا أمر مباح، وبحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا بها صلبة، فإن لم يستطع يعني إن كان أكود يعني فثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. طب كيف أعرف أن هذا الثلث؟ يعني هل هناك مقياس يوزعه العلماء في المساجد أو نحن نوزع الآن في هذا البرنامج في الفضائيات على الناس مقياسا يعرفون به ثلث المعدة؟ لا، تعرف ثلث المعدة أن تقوم من على الطعام وأنت ما زالت لنفسك رغبة في الطعام، هذا هو معنى الثلث. يعني تقوم وأنت لسه عندك يعني ما زال هناك فراغ في المعدة لاستقبال طعام جديد. أما أن يعني يحملونك حملا او يقيمونك من على الطعام فليس هذا بثلثة. المهم فانت تاكل لانك جائع، لكن صاحبا معك يطعم معك من نفس الطبق ومن نفس الطعام، ولكن ياكل بهذه النيه انه يتقوى على طاعه الله، انه لا بد ان ياكل لكي يعيش، لا ليعيش لياكل، ثم ان هذا الاكل اظهار لنعمه الله عليه، ثم يشكر الله على نعمه الطعام، الاثنان ياكلان في طبق واحد، هذا له ثواب وذاك لا ثواب له. في كل عمل بهذا المنطق تعالى ان نقطه اخرى قد لا تخطر على بال الكثيرين. انت رجل مشغول جدا بعملك، من الصباح السادسه صباحا حتى العاشره مساء في دوامه لا تنتهي، تقول لك زوجتك واولادك يا والدي او يا ابو فلان نريد ان نخرج معك بعض الوقت، نريد ان تخرج بنا في نزهه خلويه. لو خرجت في نزهه خلويه كي تتنفس اكسجين نقي وتتريض في سواء في الصحراء او في الحدائق او قريبا من الانهار او البحر او الى اخره، والله هذا مباح طالما ليست هناك معصيه. لكن لو ابتغيت بهذه النزهه وجه الله عز وجل في ان تدخل السرور على اهل بيتك وتدخل السرور على اولادك، وادخال السرور فريضه غائبه عند كثير من الناس، لان فيه ناس مش لتدخل السرور فقط، لا ده في ناس لا تعرف ان تدخل السرور، بل على العكس تعرف وتجيد ان تدخل النكد، ليس على زوجتي فقط ولا على اولادي فقط، ممكن يدخل النكد على حي باسره وعلى مدينه باكملها وعلى دوله باسرها، لان فيه ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفي ناس والعياذ بالله مفاتيح شر مغاليق خير. اللهم اجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ولا يجعلنا ابدا مفاتيح شر مغاليق خير. فانت يعني تحتسب ان تدخل السرور بهذه النزهه على اولادك، هذه نزهه يعني تنزه وشميت اكسجين وارحت جسدك من عناء العمل، وفي هذا كله ثواب، لان العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رجل يا ابا ذر ان صاحبي يريد ان يصنع خيرا، قال مر صاحبك ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. قال فان لم يستطع، قال مر صاحبك ان يتصدق على الناس بما اتاه الله من مال يعني. قال فان لم يستطع، قال اذن الكلمه الطيبه صدقه. قال فان لم يستطع، قال تبسمه في وجه اخوانه صدقه. قال فان لم يستطع، قال ان يحبس شره عن الناس. قال فان لم يستطع، قال ادعو الله له بصاعقه تريح منه البلاد والعباد، نسال الله السلام. اذا المساله انسان لامر معروف ولا نهي عن منكر ولا كلمه طيبه ولا صدقه ولا خير ولا تبسم بالله ولا يستطيع ان يمنع شره، هذا والعياذ بالله يعني منبع شر، ولا نسال الله السلام. اذا اسمع الى كلام الله عز وجل، ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. فالغنى ليس عن كثرة العرض، انما الغنى غنى الناس. يعني الانسان عندما يعني يعبد رب العباد الله سوف يعطيه رضا، هذا الرضا ليس له رصيد في بنوك ولا في مصارف ولا في البورصة ولا في لعبة الاسهم والسندات ابدا، انما الغنى ليس في الارقام، الغنى سبحان الله يعني في في فيما عند الله من فضل، فيما عند الله من خير. يعني الرجل الذي دخل على كسرى وقال نظر وجد اعرابي ثوب قصير وممزق وفيه عده رقع، قال تمنى علي يا اعرابي. قال ايها الملك اتمنى 1000 دينار. فضحك الملك وكسرى واعطوه 1000 دينار. قالت الحاشيه له وخرج، يا رجل كسرى يقول تمنى علي وانت تقول اعطيني 1000 دينار؟ قال والله لو اعلم ان هناك اكثر من 1000 لقلت. يعني اذا حدود امكانيات وحدود الارقام التي يعرفها هذه الاصفار الثلاث، ابناؤنا اليوم بفضل الله يعرفون 6 اصفار و9 اصفار و36 صفر تريليون وارقام ربما لا نعرفها نحن ما شاء الله. وسوف ياتي زمان على امتي كما قال صلى الله عليه وسلم تعطي الغلام 100 دينار فيستقلها. طيب 100 دينار يعني المئة دينار هذه، انا اتصور ان الرسول لما قال هذا الكلام ورجل كعثمان بن عفان او عمر بن الخطاب جالس كده، والمئة دينار هذه كانت ربما تشتري ربع المدينة، فان يعطى غلام مئة دينار فيستخدها، هذا والعياذ بالله ما وجد الغنى في قلبه. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا. اذا هناك نوعان من الناس، نوع من الناس وضع الدنيا والمال في قلبه فنزعه الله من يده، مفيش بركة، لا بركة في يده. وفيه ناس اخرجوا الدنيا من ايديهم فوضعها الله في، اخرجوا الدنيا من قلوبهم فوضعها الله في ايديهم. قصة لطيفة تقص عن احد العلماء، كان في واحد من العلماء له مريد ذكي وقريب منه وصالح، وكان هذا العالم في الشام، استأذن المريد شيخه في زيارة بغداد، عايز يروح العراق. فالشيخ قال له اذا ذهبت الى العراق فذهب الى الشيخ فلان لانه شيخي، قبل يده وقبل رأسه واسأله ان يدعو لي بالخير. ذهب المريد وصل الى بغداد، لما وصل الى بغداد هو ترك شيخه في الشام يعيش في غرفة قليلة الاغراض ليس فيها اثاث ولا رياش ولا متاع، غرفة ضيقة وغرفة صغيرة بجوارها يستقبل فيها الشيخ الضيوف. فلما ذهب الى بغداد سأل عن بيت الشيخ اللي هو يعني استاذ شيخه، فدل على قصر منيف عليه حراسة وفي بساتين وفي جوا طاووس طاووس وغزلان ونافورات. فوضع هذا بنا، انتم متأكدون ان هذا هو بيت الشيخ؟ مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي. يا ابن ادم تفرغ لاملأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا، يا ابن ادم لا تباعد عني فاملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. ذهب المريد الى بغداد ليسأل عن شيخ شيخه، فوجده يسكن قصرا منيفا واسعا متراميا الاطراف في حدائق غناء ونافورات وطواويس وغزلان، فتعجب وقال اي شيخ هذا. المهم دخل مستأذنا فأذن له، وبعد هنيها دخل الشيخ، هو بناء على توصية الشيخ قام فقبل يد الرجل، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وقبل رأسه وقال له انا تلميذ فلان، تلميذك، مرحبا اهلا، كيف حاله؟ قال والله انه يعني يسلم عليك ويسألك ان تدعو له. فرفع الشيخ يديه ويدعو لتلميذه الذي في الشام، اللهم اخرج الدنيا من قلبه. فتعجب المريد، يعني سبحان الله، الدنيا الرجل ليست عنده دنيا، ده ساكن في غرفة في ارض الشام يعني شبر في شبر، فأي دنيا هذه؟ المهم انتهت رحلة المريد وعاد الى الشام، فتلهف الشيخ على سؤال مريده عن شيخه الذي زار، هل ذهبت الى شيخي؟ قال نعم ذهبت. وهل سألته ان يدعو لي؟ نعم طلبت منه ان يدعو لك. وبما دعا؟ قال والله دعا دعوة عجيبة، يقول اللهم اخرج الدنيا من قلبك. فبكى الشيخ وانتحب، قال صدق شيخي، لقد سكرت قلوبنا فنزعت من ايدينا وهو اخرجها من قلبه فوضعها الله في يده. اذا القضية ليست بالسعة ولا ضيق، قضية هي قضية قلبية اولا واخيرا. يا ابن ادم يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى، فالغنى في الداخل، الغنى غنى النفس سبحان الله، واملأ يديك رزقا. اذا الرزق والغنى انما في القلب عندما تتفرغ لعبادة الله عز وجل. يا ابن ادم لا تباعد عني، اي لا تبتعد، اقترب قرب، اني الله سميع قريب مجيب الدعوات. يا ابن ادم لا تباعد عني، يعني المسافة بيننا وبين الشمس يقولوا مش عارف 93 مليون ميل او كده، شيء رهيب. لو قامت طائرة من المكان الذي نجلس فيه الان وانطلقت نحو الشمس بسرعة قدرها 600 كيلو متر في الساعة، تصل الى الشمس بعد 17 سنة و6 أشهر. سبحان الله. ولكن وهذا ايه؟ وهذا للشمس التي هي من ضمن الافلاك القريبة في داخل السماء الدنيا. فالعجيب ان هذه المسافة العجيبة التي لو طارت الطائرة واسرعت في خط واحد دون ان تزود بوقود ولا غيره تمكث 17 عاما و6 أشهر الى ان تصل الى قرص الشمس. ولكن المسافة بين العبد الصالح الذي يسكن الارض والسماء اقل من هذا. دعوة مستجابة. دعوة مستجابة. لا تحتاج الى طائرة ولا السرعة ولا 600 كيلو ولا 1000 كيلو. انما دعوة قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. لا يحل امرك الى لجنة ولا يعني ما تطلب طلب من مسؤول او وزير يقول لك والله اعرضوا على اللجنة اعرضوا على السيد وكيل الوزارة يعرضوا على وكيل الوزارة اعرضوا على اللجنة المختصة كونوا لجنة جديدة لجنة رباعية لجنة ابدا. انت عبدي سبحان الله يعني الله عز وجل كن فيكون. ولكن الناس للأسف الشديد تنسى هذه القضية ان الله عز وجل احن اليك وارحم بك من ابيك ومن امك ومن كل الناس ولكن انت تتكاسل في الدعاء. اذا يا ابن ادم لا تباعد عني فاملأ قلبك فقرا. توصل تلاقي الانسان اللي والعياذ بالله يعبد الدنيا يركض فيها وعنده الدنيا هذه غاية والمال غاية والوجاهة غاية واذا سحب الكرسي من تحته والعياذ بالله يحبط وييأس ولما يقترب الحال على التقاعد يشعر ان الدنيا قد غلقت وان القيامة قامت وانه لابد ان يكتئب ولابد ان تكتئب زوجته ويكتئب اولاده. لماذا يا اخي الاسلام؟ الانسان يتقاعد عندما يموت. لكن طالما انت في الدنيا انت لا تتقاعد الا اذا تقاعست عن الخير. اما انت قف امام باب الخير واطرق الباب. وباب الله عز وجل ليس له باب وليس عليه بواب. فيا ابن ادم كما يقول عز وجل لا تباعد عني سبحان لا تبتعد سبحان فاملأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا يعمل ليل نهار ولكن لن يأخذ الا ما يعني سبحان الله ما كتب له في سابق الرزق في سابق الاجل في سابق الازل. هذه قناعة يجب ان تكون يقينا في قلوبنا. لكن للأسف الشديد الكارثة الكبيرة ان الناس كما قلنا في بداية الحلقة ان لا تفهم قضية العبادة بمفهومها الواسع. فانت تنام ابتغاء مرضات الله هذه عبادة. تذهب انت عندما تذهب الى العمل كل يوم تعودت منذ 20 و25 سنة من 25 سنة وانت تخرج من البيت تجد العمل. اين النية؟ اين تجديد النية؟ لابد من اهم شيء في هذه الحلقة ان نستفيد انا وانتم ان شاء الله ان تجدد نيتك. انا اسأل نفس السؤال الصباح وانا ذاهب الى العمل لماذا انا ذاهب للعمل؟ والله ذاهب للعمل لان لو تأخرت ربما يشطب لي من مرتبه ربما يلغى لي شيء من كذا ربما يخصم لي كذا ربما احل لجنة التأنيب لجنة مش عارف تحقيق. لا انت تذهب الى العمل ابتغاء مرضات الله وتعمير دولاب الحياة وتسيير دولاب الحياة وانك حجر في هذا البناء الكبير الذي يسمى المجتمع. ثم عليك ان تبتغي بما تصنع وجه الله لانك يجب ان تعمل وان ترتزق من هذا العمل مالا حلالا تدخله على زوجتك. كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح وهو خارج تقول له يا اخ الاسلام يا زوجي يا ابا فلان استحلفك بالله الا تدخل علينا حراما فاننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. اذا هذه مسألة خطيرة. يبقى انا ذاهب الى العمل لارتزق من الحلال واتي لاولادي ووسع على اولادي ونعمل المال الصالح للعبد الصالح. وثم لا بد من العمل لان الله يحب العبد المحترف. والرسول صلى الله عليه وسلم يصافح احد الصحابة فيجد في يده خشونة يقول له هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علي كان يعمل عند اليهودية بان ينزع لها من البئر كل دلو بتمرة فجاء للرسول ب16 تمرة فيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح ان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وداود هذا عليه السلام كان بلغة العصر ملياردير هو وابنه سليمان اتاهم الله ما لم يؤتي احد من العالمين لكن رغم ذلك اعملوا آل داود شكرا. اذا القضية ان العبد يجب ان يتخذ الدنيا ممرا لا مقرا إياك أن يظن مشاهد أو مشاهدة أنني أدعو الناس إلى التكاسل والإحباط وعدم العمل وعدم تعالى. أبدا أبدا لا يجب أبدا أن يطلق المسلم الدنيا فيتزوجها غيره. لا، نحن نعيشه الدنيا لكن بمنطق الآخرة، نعيشه الدنيا بمنطق الحلال، نعيشه الدنيا بمنطق المسلم الذي يعمر الدنيا لأنها مزرعة للآخرة. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم إياك أو لا تباعد عني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا ولن يأتيك إلا ما كتب لك. أحبتي في الله، هل وضعنا هذا الحديث حكمة لنا في الحياة وعلمناها أبناءنا وبناتنا أن نعمل في الدنيا بمرضاة الله وأن نصنع في الدنيا خيرا وأن نبني في الدنيا وأن نعمر مبتغين بهذا وجه الله سبحانه وتعالى؟ أما أن تصير الدنيا هي الغاية وأن تصير الدنيا هي النهاية ليس هذا هو عمل الصالحين، إنما عمل الصالحين أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن الدنيا تزرع فيها خيرا تحصد يوم القيامة خيرا. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام قد خرج من قلبي فدخل إلى قلوبكم، لأنكم دائما أصحاب فضل علينا كدعاء، لأنكم تتركون أنفسكم لنزرع فيها خيرا، ولسنا نحن بأصحاب فضل، إنما الفضل كله من أوله لآخره إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي هدانا للإسلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا وبوركتم، وجزاكم خيرا على صبركم على أمثالي، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.